بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و 2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبالذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجات FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. معا عند 6:11 نستمع لتلاوة حسب من القرآن الكريم في الساعة 6:31 من المكتبة الإيرانية. قصص من الحياة تأتيكم في الساعة 6:45 عند 7:00 الأولى تستمعون للواحة الأدبية. صفحات من التاريخ في الساعة 7:09 عند 7:16 تأتيكم حديقة الأطفال. الأخلاق والحياة في الساعة 7:48 الثامنة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. العدل المنتظر، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 8:14 عند 8:44 من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. في تمام 9:00 نشرة إخبارية أخرى، عند 9:13 آيات وأسرار. الوصايا الخالدة تستمعون لها في الساعة 9:33 عند 9:43 كلام الأمير أمير الكلام. نشكركم على طيب متابعتكم لنا في إذاعة طهران، ودمتم في رعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء الخامس من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتون ما كتب لهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
صدق الله العظيم.
سألتك يا إلهي العفو ثم المغفرة يا غايتي يوم البلاء وعدتي في الآخرة سألتك يا إلهي العفو ثم المغفرة يا غايتي يوم البلاء وعدتي في الآخرة بحبك ساهر ولعط في جودك ناظر فاغفر له يا غافر فسوى عطائك لم يرى سألتك يا إلهي العفو ثم المغفرة يا غايتي يوم البلاء وعدتي في الآخرة كان قلبي مسهدا مستعصيا متمردا قلبي يئن توجدا هل يلقى منك المعذرة إني سألتك يا إلهي العفو ثم المغفرة يا غايتي يوم البلاء وعدتي في الآخرة إني
سألتك يا إلهي العفو ثم المغفرة يا غايتي يوم البلاء وعدتي في الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة لكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب المكتبة الإيرانية. سنستكمل فيها مراجعتنا لكتاب معركة السلطة في إيران للكاتب محمد سميعي في قسمها الأخير، تابعونا.
مستمعينا الأعزاء، الشأن الذي يذكره مؤلف كتاب معركة السلطة في إيران والذي أسهم في تعزيز موقع المرجعية الدينية بين الناس هو وقوفها في مواجهة الفكر البهائي الذي نظرت إليه المرجعية الدينية كفكر منحرف أمام تساهل الشاه الأب والشاه الابن في السماح لهذا الفكر بالعمل في البلاد، والذي عزز عام 1949 برسالة احتجاجية على البلاط في هذا السياق من المرجع البروجردي، حيث اعتبر أن التساهل من قبل الشاه مع الفكر البهائي متعمد ولا يمكن أخذه على محمل الخطأ. من هنا نرى كيف استغلت المؤسسة كثيراً التطور الإعلامي والتقني في نشر أفكارها وأهدافها بشكل أوسع وأكبر من غيرها من القوى، فأسست مدارس للبنين وللبنات واستخدمت الصحافة والراديو بشكل كبير في نشر فكرها بين الناس.
لقد أدت سياسات الشاه سواء كانت القمعية زمان البهلوي الأول أو سياسة العدو المشترك مع المؤسسة الدينية وفتح المجال السياسي للمؤسسة في الفترة البهلوية الثانية إلى صعود المؤسسة الدينية وتمكنها لاحقاً من تفجير الثورة الإسلامية وأن تتحول المؤسسة الدينية إلى القوة السياسية الجاهزة لملء الفراغ السياسي الذي سينشأ عن ضعف الشاه ورحيله لاحقاً عن السلطة.
أما الرأي الثاني الذي يستعرضه مؤلف الكتاب بشأن العامل الرئيس لانتصار الثورة الإسلامية فهو أن أصحاب هذا الرأي يرون في المؤسسة الدينية القوة السياسية ذات النفوذ الأقوى شعبيا، وأن قدرة أي قوة سياسية على التأثير في تحريك الشعوب نحو أهدافها تمكن هذه القوة من الانتصار في معركة السلطة. ولعل سلوك المؤسسة الدينية في مسيرتها منذ بروز أثرها السياسي في ثورة التبغ وعبر المحطات التاريخية المتعاقبة من سياسة اجتناب الانخراط في الحكم إلى انتقاد الحكم عن بعد ثم مداراة الحاكم ومن ثم تحولها إلى قوة محركة للجماهير هي التي أهلتها لاحقا للانتصار في معركة إقامة الحكم الإسلامي وتسلم الحكم في عام 1979.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين من المكتبة الإيرانية.
مستمعينا الكرام، يمكن تلخيص بعض الأسباب الذاتية التي أدت إلى أن تكون المؤسسة الدينية محور الانتصار في معركة السلطة فيما يلي: أولاً، السلوك السياسي للحوزة ورموزها وتقديرها الموضوعي لدرجة الانخراط في السياسة، وخاصة بعد التجربة المريرة لها وحلها تقريباً زمن الثورة الدستورية. ولذلك كان سلوك الحوزة وخاصة برئاسة آية الله البروجردي يتسم ببعدين رئيسين: الأول التركيز على البنية الداخلية للحوزة وتطويرها علميا وفنيا من خلال العمل وفق أصول جديدة، وبالتالي الحرص على أن يكون الطلاب متميزين نوعا وكما.
أما البعد الثاني فرغم اجتنابهم التدخل في السياسة، إلا أن مواقفهم المبدئية في مواجهة الشاه كانت في حال تعارض مع أي من مواقفه مع المبادئ الدينية. مثال ذلك رأيناه في رفض نظام الجمهورية في زمن الشاه الأول ورفض مسألة نزع الحجاب أو كشفه زمن الشاه الثاني.
ثانيا، معالجة المشاكل التي كانت تعاني منها المؤسسة كالاختلافات الداخلية حول السياسة وخاصة في الثورة الدستورية وضعف توظيف العلم الحديث في المؤسسة الدينية، حيث أدت محاولات القمع والإقصاء من قبل الشاه إلى أن تضع المؤسسة اختلافاتها الداخلية جانبا، بل وزادت من وحدتها وانسجامها في توجهها نحو البناء الداخلي للتأهيل لمراحل السلطة السياسية القادمة. ويضيف أصحاب هذا الرأي مسألتين لصالح تقوية المؤسسة الدينية: الأولى سياساتها القديمة ضد الاستعمار والتدخل الأجنبي، والأخرى الحس الوطني الراسخ الذي حاولت المؤسسة الدينية أن تنبه الشاه عليه من خلال مكاتباتهم له، وخاصة ما حدث من تدمير العتبات وهدم البقيع بيد الوهابيين ومطالبة المؤسسة الدينية للشاه اتخاذ إجراءات صارمة في ذلك، واعتبار هذا التعدي تعديا على إيران وعلى الإسلام، وهذا كله زاد من الرصيد الشعبي للمؤسسة الدينية.
ثالثا، تتمتع المؤسسة الدينية في إيران بشبكات نفوذ استثنائية من خلال شبكة المساجد والحسينيات والهيئات الدينية وإقامة الشعائر، ولعل هذه الشبكات لها جذور ثقافية وشعبية واسعة فاقت حدود المذهب نفسه لتصل إلى عمق الثقافة المجتمعية الإيرانية. ولا يعارض الباحث أيا من الرأيين، إلا أنه في المقابل لا يرى أن الأسباب السابقة يمكنها أن تؤدي وحدها إلى تفوق قوة سياسية دون غيرها في الصراع على السلطة والانتصار في أحداث الثورة.
نعم، ولقد حملت شخصية الإمام الخميني رحمه الله كقائد عدة صفات غير صفاته الذاتية، ونقصد هنا الصفات والانطباعات التي اكتسبها بسبب محيطه السياسي والاجتماعي. فقد عاش حياته في بيئة الاستبداد الداخلي، وعايش رحلة إعادة تأسيس الحوزة، كما أنه وقد وصل إلى 60 من عمره وخاض معارك فاصلة مع الشاه وبلاطه الملكي، معترضا على قرار حكومة أسد الله علم في تبديل القسم على القرآن بالقسم على الكتب السماوية، ومعترضا على الاستفتاء في الثورة البيضاء للملك حول النقاط الست للثورة، مما أدى إلى خطاب حاد من الشاه تجاه الإمام دون ذكر اسمه. وبعدها حصلت حادثة المدرسة الفيضية عام 1963 التي حرض فيها الإمام الخميني الشعب والمراجع ضد الشاه باتهامه بإهانة المقدسات الدينية، حيث هاجم رجال الشاه طلاب المدرسة وأهانوهم وضربوهم وقتلوا منهم، ثم جرى اعتقال الإمام الخميني بعدها بأشهر بسبب إدانته الشديدة لرضوخ الشاه لاشتراطات القوى الاستعمارية الكبرى وعلاقة الشاه بإسرائيل، وجرى إبعاده إلى خارج البلاد.
وفي خلال فترة وجوده في النجف وضع الإمام الخميني نظريته وتصوره لنظام الحكم الرشيد بناء على نظرية ولاية الفقيه، وبالتدريج تحول إلى القائد الحقيقي في شمولية شخصيته المتعددة الجوانب لكل التحركات في مواجهة الشاه. والأكثر من ذلك، تحول جمهوره والمؤسسة الدينية إلى تيار جارف داخل المجتمع وأيضا داخل الإطار الديني والمذهبي الأيديولوجي.
ويشير الكتاب إلى عاملين رئيسين في تحويل رأي المجتمع إلى الميول الدينية. الأول أن الدين بدا منقذا روحيا، حيث شكل التدين ملجأ للفقراء بالملايين الذين هاجروا من القرى ليعيشوا حياة مفتعلة غريبة في المدينة. أما العامل الثاني فهو مكون من عوامل ثقافية مثل انتشار الكتب والمنشورات والمؤسسات الوعظية والدينية والوعاظ والخطباء المفوهين، وكذلك انتشار التدين في المجتمع. وفي النهاية كما يدلل الكتاب، فإن أهم مسؤولية لأي قائد جماهيري هو قدرته على قيادة الجماهير نحو أهدافه، وهو ما فعله الإمام الخميني رحمه الله.
كل الشكر والتقدير لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، وموعدكم معنا يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامجكم من المكتبة الإيرانية.
حتى ذلك الحين في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
قصص من الحياة. شذرات ملتقطة من سير الصالحين.
قصة الذي لم يكلف نفسه ما لا تطيق. القسم الثاني. السلام عليكم أحبائنا. في الحلقة السابقة من هذه القصة استمعنا لمن حدثنا عن إعجابه برجل كان موفقا في مسلكه التربوي، فسأله عن سر نجاحه فأخبره أنه يكمن في مثل ضربه الإمام الصادق عليه السلام لتبيين حقيقة أن منهج أهل البيت في التربية يقوم على الرفق في مجاهدة النفس وترويضها بالتي هي أحسن، لكي تقبل على اجتناب الرذائل والتخلي عنها والعمل بالفضائل والتحلي بها. ثم نقل لي شطرا من تجربته التربوية في التعامل مع النفس والدخول إليها من نافذة ثانية إذا لم تستجب لما يدعوها إليه عبر النافذة الأولى، وهذا ما لم يدرك صاحبنا مخزاه. لنتابع حديثه. رأى صاحبي علامات الاستفهام باقية على وجهي، عرف أني لم أدرك بعد مغزى ما يقول، فضرب لي مثلا من تجربته الذاتية. قال لي: كنت أرى في نفسي بخلا وشحا عن الإنفاق في سبيل الله، فسعيت لإزالة هذه الذميمة عنها وتحليتها بالكرم وحب الإنفاق في سبيل الله. بادرته بالسؤال قبل أن يكمل حديثه: وكيف أزلت عنها هذا الداء وأصلحت أمرها؟ بادرته بذلك لأني شاهدت منه مرارا إقبالا على الإنفاق ومساعدة المحتاجين بمبادرة منه في أغلب الأحوال. فقال: لم أجبرها في البداية على إنفاق شيء مهما كان يسيرا، بل شرعت في قراءة ما ورد في الشرع من نصوص تحث على الإنفاق وتبيين عظيم أجره، لكني وجدت اندفاعها نحو الإنفاق باردا، فخطبتها ليلة في هدأة: ويحك يا نفس، ألا تصدقين الله ورسوله وأولياءه فيما أخبروا عن عظيم ثواب الإنفاق؟ أتحرصين على متاع الدنيا القليل وتزهدين بالمتاع الأخروي الزاهد؟ هذه المناجاة أثرت فيها قليلا، فوجدت منها إقبالا محدودا على الإنفاق، لكنني لم أقنع به، فدخلت إليها من نافذة أخرى: إنها تحب الله ورسوله وأولياءه، فدعوتها للتشبه بمن تحب، فأخذت أتلو عليها مظاهر الكرم الإلهي وروايات كرم رسوله وأوليائه عليهم صلوات الله وكثرة عطاياهم، فوجدت فيها إقبالا أكثر على الإنفاق، وأخذت أحملها ما تطيق منه. أخذت منها أولا عهدا ألا ترد طلب محتاج تقدر على قضاء حاجته دون أن يؤثر ذلك عليها فيما تحب، فلم أكلفها الإنفاق مما تحب، واكتفيت منها بذلك، وشيئا فشيئا وجدتها تقبل على الإنفاق مما تحب. لقد تعلمت من الإمام الصادق عليه السلام أن لا أحملها ما لا تطيق، حتى أعذها لتحمله أولا، وإلا نفرت وصعب تطويعها، وكان أمر إرجاعها إلى ما كانت عليه عسير. وهذه قاعدة تجري على تربية النفس وتهذيبها، كما تجري على تربية الآخرين وتهذيبهم. قمت من عند صاحبي أودعه مستبشرا بجوهرة أحسست أنه أهداها إليه، جوهرة تسمى الرفق، تميز منهج أهل البيت النبوي في تربية الربانيين الذين يقبلون على الدين وهم راغبون. وإلى لقاء الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
هو الجحيم، وبر الوالدين هو النعيم، ومن للوالدين يقول أف ففي سقر على جمر مقيم، ففي سقر على جمر مقيم. حقوق الوالدين هو الجحيم، وبر الوالدين هو النعيم، ومن للوالدين يقول أف ففي سقر على جمر مقيم، ففي سقر على جمر مقيم.
فكم سهر عليك وأنت طفل، وكم رعاياك والمولى عليم، وكم جاع لتشبع دون من، وكم تعب ليرتاح السقيم، وكم تعب ليرتاح السقيم.
حقوق الوالدين هو الجحيم، وبر الوالدين هو النعيم، ومن للوالدين يقول أف ففي سقر على جمر مقيم، ففي سقر على جمر مقيم.
أتجزي صانع المعروف سوءا، ويجزي الخير بالشر اللئيم، ألم تعلم بأن الدهر دور، وأنك مثل ما تبغي ظليم، وأنك مثل ما تبغي ظليم.
حقوق الوالدين هو الجحيم، وبر الوالدين هو النعيم، ومن للوالدين يقول أف ففي سقر على جمر مقيم، ففي سقر على جمر مقيم.
ومن يجحد صنيع الناس يجحد، عطاء الله والباري حكيم، فمن لا خير للأبوين فيه فما للناس فيه ما تشيم، فما للناس فيه ما تشيم.
الوالدين هو الجحيم، وبر الوالدين هو النعيم، ومن للوالدين يقول أف ففي سقر على جمر مقيم،
ففي سقر على جمر مقيم.
فبادر واغتنم برا بأم سقطت حليبها وأبي يهيم. فما في الكون أزرى من عقوق فذاك كبيرة وله الجحيم. فذاك كبيرة وله الجحيم.
حقوق الوالدين هو الجحيم وبر الوالدين هو النعيم. ومن للوالدين يقول أف ففي سقر على جمر مقيم. ففي سقر على جمر مقيم.
دعاء يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون. واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون. واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري. وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري. وإليها من مجارة لآم مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعتا. ببسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. أستدفع كل مكروه أوله سخط وأستجلب كل محبوب أوله رضا. فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كافضل ما صليت على أحد.